إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، حديثي إليكم اليوم بمشيئة الله تعالى، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. حديثي في أمر عظيم لا يستغني عنه المسلم، يحتاج إليه في كل وقت وفي كل حين، هو بمثابة الجسد للروح، ألا وهو الصدق مع الله تبارك وتعالى في النيات وفي الأقوال وفي الأعمال. الله جل وعلا أمر بالصدق في كتابه، وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق، وجاء عن سلف الأمة في الترغيب في الصدق في جميع الأحوال. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله جل وعلا في وصف المؤمنين: ومن أعظم صفات أهل الإيمان الصدق. قال عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه من أعظم صفات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم من أهل الصدق، فالله جل وعلا كتب لهم النجاة ورضي عنهم. فلا شك أن أهل الإيمان صدقوا فكتب الله لهم النجاة، وأهل النفاق كذبوا أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فماذا حصل لهم؟ هلكوا. والصدق أيها الإخوة الكرام يتركز في أصول أربعة، من حققها نجا، بل هذه الأصول الأربعة من الكتاب والسنة هي عنوان السعادة، من جاء به من جاء بها نجا، وحصلت له السعادة في الدنيا وفي الآخرة. الأصل الأول تحقيق التوحيد، إفراد الله بالعبادة، أن يتعلق القلب بربه تبارك وتعالى بكل أحواله في الرخاء وفي الشدة. وهذا يتجلى الأصل العظيم، يتجلى هذا الأصل في سورة الفاتحة، في آية في سورة الفاتحة يكررها المسلم في كل صلاة، لها معنى عظيم: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك يعني أنت، هذا تقديم، ما حقه التأخير يفيد الحصر، يعني إياك نعبد لا سواك، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك لا بغيرك، ولا نتوكل إلا عليك، ولا نتعبد بعبادة إلا لك يا الله. آية عظيمة جليلة تكرر تقتضي التوحيد. كذلك قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يعني يوحدونني ويصرفون العبادة لله تبارك وتعالى. وعكس التوحيد، ما يناقض التوحيد ويفسد العمل، الشرك أعاذنا الله منه، من أعظم الذنوب. وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ لأن المستحق للعبادة هو الله، الخالق الرازق المدبر هو الذي تصرف له العبادة. فكيف تصرف العبادة لعبد من عباد الله؟ فإن العبد لا يعبد، وإنما الذي يعبد هو الخالق الرازق المدبر. أن تجعل لله ندوة وخلقك، هذا هو الشرك. لهذا حذر الله جل وعلا من الشرك في كتابه، قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذه هنا يتجلى خطورة الشرك. نتكلم عن النجاة والسعادة، أصول، مخالفة الأصول معناه الهلاك. إذن الشرك معناه أن العمل لا يقبل. من استغاث بغير الله، أو ذبح لغير الله، أو دعا غير الله، أو توجه إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هلك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الخطاب للأمة، الخطاب للأمة بكلها. وقال عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله جل وعلا في بيان الشرك: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذا حال أهل الشرك، يستغيثون بالأموات من عباد الله الصالحين، يقولون ينفعون ويضرون، يقولون هؤلاء من عباد الله، ندعوهم لأنهم أقرب إلينا من الله، أقرب إلينا عند الله عز وجل، فهم أقرب لله منا فندعوهم. فقال الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذا الأمر الأول، هم لا يسمعون أصلا. ولو سمعوا، يعني لو أنهم سمعوا هذا الدعاء، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا ما يخلو من هذين الأمرين. هذا الميت في قبره، هو يسمع هو لا يسمع، ولو سمع ما استجاب لك، ما يملك شيء. هو لو كان يملك لنفسه شيء، أليس الأولى أن يخرج من قبره إلى دنيا فيها أعمال صالحة؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة يكفر هؤلاء الصالحين من عباد الله بهذا الشرك، لأنهم ما قالوا هذا ولا أمروا بهذا. وقال الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. تنبهوا أيها الإخوة، عقيدة صحيحة تنجو بها يوم القيامة، ولو قصرت في أعمالك نرجو لك النجاة، لكنك لو وقع منك الخطأ في معتقدك فإنك سوف تهلك. فاحذروا عباد الله من الشرك. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. الآية الأخرى، هذه الآية في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. الآية الأخرى في سورة الجن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. إذا كان هذا النبي الكريم أحب الخلق إلى الله بنص الآيات الكريمات لا يملك لنفسه إلا ما شاء الله ولا يملك لعباد الله، فمن باب أولى أن الرجل الصالح ما يملك شيء، لأن ليس هناك أفضل من النبي ولا أخشى من النبي ولا أتقى من النبي. إذا كان النبي الكريم لا يملك لنفسه إلا ما شاء الله ولا يملك لعباد الله شيء، فكيف يملك هذا الرجل الصالح أن يدفع عنك الضر وأن يستغاث به؟ هذا لا شك أنه ضلال مبين. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني الضر. إذن لا يملك لنفسه إلا ما شاء الله ولا يعلم الغيب بنص الآية إلا ما أطلعه الله عليه، الغيب المطلق لله. أما بعض الأمور الغيبية فالله يطلع الرسل والأنبياء على بعض الأمور حكمة وثبات وإعجاز، عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هذا بعض الأمور الغيبية، وإلا فإن الغيب المطلق لله تبارك وتعالى. فهذه الآيات واضحة جلية في نبذ الشرك ونبذ ما يحصل الآن في بعض البلاد من الغلو في عباد الله الصالحين، فنبرأ إلى الله من ذلك. قل إني لن يجيرني من الله أحدا، ما يلجأ إلا إلى الله هذا النبي الكريم لأنه عبد لله، ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني نصير وملجأ. وقال الله عن إبراهيم إمام الموحدين: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه دعوة إبراهيم، إبراهيم الخليل يخشى على نفسه وعلى بنيه من الشرك. أليس الأولى بنا أيها الإخوة أن نخشى على أنفسنا من الشرك وعلى الذرية؟ قال جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ لم يوصيهم بدنيا، ما أوصاهم بالمال، أراد أن ينظر في حالهم، هو على سكرات الموت، على الموت. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إلهك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن هم على التوحيد، هذه وصية الأنبياء لذرياتهم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دعوة من باب أولى أن ندعو نحن بهذا الدعاء، ولا يأمن على نفسه الانحراف والهلاك. كذلك أيها الإخوة الكرام، يتجلى هذا الأصل العظيم في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس غلام صغير، أوصاه بوصايا عظيمة. قال له: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا التوحيد. لم يأمره أن يدعوه من دون الله، إنما وجه الأمر لله تبارك وتعالى. وتوحيد الله أيها الإخوة الكرام من أعظم أسباب الأمن والاستقرار الذي فقد في بعض البلاد، عافانا الله من ذلك، بسبب الذنوب والمعاصي. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم بذنوبكم، ابتلاء من الله. لكن ندعو الله جل وعلا لهم بالفرج والصلاح والتوفيق، لكن ذلك بما كسبت أيدي العباد بذنوب العباد. إذن التوحيد من أعظم أسباب الأمن والاستقرار. قال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا يفعلون؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن بدل الله جل وعلا الخوف بالأمن. لما؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وللأسف أيها الإخوة الكرام، كثير من بلاد الإسلام أضرحة ومزارات وعتبات تدعى من دون الله، يطاف بها ويستغاث بها ويتبرك بها ويرجو منها الشفاء ويرجو منها العافية، عافانا الله من ذلك. هذا من أعظم أسباب الخسران ومن أعظم أسباب زوال الأمن والاستقرار. طال بهم الأمد وظنوا أنهم على حق، فجاءهم الوعيد فسلبوا نعمة الأمن والاستقرار، بذلك بزوال تلك النعمة العظيمة، بمثل ذلك الذنب العظيم وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. الأصل الثاني إخلاص النية لله تبارك وتعالى في العبادة واتباع السنة. ولا شك أن النية أساس العمل، فمن عمل عملا أخلص فيه لله تبارك وتعالى وأراد به ثواب الآخرة وكان عمله على وفق السنة كان عمله مقبول مرفوع، ومن عمل عملا لم يخلص فيه لله، أراد به ثواب الدنيا، أراد المدح والثناء، تعجل الثمار في الدنيا، ولم يكن ذلك العمل على وفق السنة، كان على بدعة، كان عمله مردود على صاحبه. جاء في الحديث في صحيح مسلم ما يبين خطورة الرياء والشرك والسمعة والظهور، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل، أول من يعذب من أهل الإسلام من أهل التوحيد، لكنهم عذبوا. لما؟ سوف يأتيك الخبر. إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به يوم القيامة، أحياه الله فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. حتى استشهدت؟ قال: كذبت. كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء. انظر أيها الإخوة، عمل جليل لكن النية فاسدة، يريد المدح، يراد أن يقال عنه شجاع جريء. وقد قيل لك: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل قرأ القرآن وعلمه، يقرأ القرآن ويعلم الناس الخير، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل لك: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الله أكبر، قال أن القرآن يعلم الناس الخير، سحب على وجهه وأهين لأنه أفسد الباطن، أراد الدنيا، أراد أن يقال عنه كذا، أراد أن يصل إلى منصب، أراد أن يصل إلى جاه، لم يعمل لله، لم يبني المسجد لله، لم يصلي لله، لم يتصدق لله. ورجل أعطاه الله من أصناف المال كله، وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فعرف أتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ أموال يسأل عنها، قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال: كذبت، الله أكبر، إنه عليم بذات الصدور. قد ينطلي الأمر علي وعليك أن يقول لله، لكن ما هذا؟ لا يخفى على الله، لا تخفى عليه خافية. قال: كذبت ولكنك فعلت، ليقال جواد حتى يقال عنك كريم صاحب عطاء. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا الحديث في صحيح مسلم. ثلاثة أيها الإخوة تقربوا إلى الله بأفضل الأعمال، فكان المآل إلى نار. لما؟ لأنهم لم يخلصوا لله في العبادة، أرادوا المدح، أرادوا الثناء، أظهروا العبادات لغير حاجة، أرادوا المدح، فكانت هذه هي النتيجة. إذن لابد من الإخلاص لله في العبادة. هنا فائدة عظيمة: لا يكفي صلاح الظاهر، لابد من صلاح الظاهر والباطن. هؤلاء الثلاثة، هل كان الفساد في الظاهر؟ لا، جهاد وإنفاق للمال وتعليم للعلم وقراءة قرآن، ليس الخلل في الظاهر، إنما الخلل كان في الباطن. هذا فيه دليل أن صلاح الظاهر لا يكفي، لابد من صلاح الظاهر والباطن. وتتجلى في هذه الآية أصناف الناس في الأعمال الصالحة. ومن أراد الدنيا، قال عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الثلاثة ومن على شاكلتهم، نسأل الله العافية والسلامة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقد قيل لك ما تريد، يعني حصل له ما يريد. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. طابق بين الآية والحديث، تجد أن الآية تطابق الحديث. خسروا والأعمال حبطت، ثم ألقوا في على وجوههم في النار، تطبيق للآية. كذلك أيها الإخوة الكرام، كان عليه الصلاة والسلام يحذر من البدع، ونحن نتكلم عن الأصل الثاني والثالث: الإخلاص والمتابعة. الأصل الأول التوحيد، الأصل الثاني الإخلاص، النية لله والمتابعة لسنة رسول الله في العبادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع في خطبه، يقول: فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن البدع في النار، فلا يأتي مسلم يلبس علينا ويقول البدع تنقسم إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة. نقول: سبحان الله، سبحان الله، النبي الكريم، نبي الأمة، أحب الخلق إلى الله وأفصح الخلق، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك. النبي الكريم لا يستثني في خطبه، وأنت يا عبد الله تستثني. يقول: فإن شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. كل من صيغ العموم، إذا قيل كل ثم لم أستثني لاستثناء، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل، يكرر كلمة كل حتى ترسخ في العقل. ثم يأتي من يأتينا ويقول: لا، البدعة قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة. نقول: كلا، البدعة واحدة سيئة قبيحة، وعكس البدعة السنة، أحب إلينا من البدعة، وهو ما أمرنا به. وقال الله جل وعلا في هذين الأصلين العظيمين: بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. أسلم وجهه لله، هنا يتجلى الإخلاص. أسلم وجهه لله، ثم قال: وهو محسن، يعني وهو متبع، لأن المتبع محسن ولأن المبتدع مسيء. فقال: بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن إخلاص ومتابعة للسنة. الأصل الرابع اتباع منهج سلف الأمة. والمقصود بالسلف أيها الإخوة القرون المفضلة. قد جاء في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون الثلاثة المفضلة. بمعنى إذا قلنا فهم سلف الأمة بمعنى أننا نفهم الكتاب والسنة فهم النص على فهم سلف الأمة، نفهم النص على فهم الصحابة، ماذا فهموا من الآية، ماذا فهم أتباع السلف ثم أتباع السلف وتابعيهم، ماذا فهموا من هذه النصوص. هم أعلم منا وأخشى وأتقى وأعلم وأصدق، قل ما شئت، لأنهم شاهدوا التنزيل، عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يستمعون إلى التفسير من في النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الناس وأتقى الناس وأخشى الناس. فإذا أردنا أن نأخذ التفسير والعلم نأخذ من أفضل جيل شهد التنزيل. فلا شك أن اتباع منهج السلف واجب، لكن لابد أن نفهم أيها الإخوة أن السلف ليست حزب كما حصل في هذا الزمان تشويه لجمال السلف وجمال الإسلام، الحزب الفلاني والحزب الفلاني. نقول نبرأ إلى الله، الإسلام ليس فيه أحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون، ليس هناك إلا فهم السلف، والكل يدخل تحت حزب واحد، حزب الله، الحزب الذي ينجو. أن تفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو الحزب الحق، حزب الله، وما عدا ذلك فإنه مردود. إذن لابد أن نفهم، إذا قيل السلف هم القرون المفضلة بمعنى أننا نفهم النصوص بفهمهم، لا بفهم فلان ولا بفهم فلان. لذلك عندما انحرفت الأمة عن منهج السلف جاءها الشر، جاءتها الثورات والمسيرات، وجاءها الاعتصامات، وجاءها الفوضى، ثم سفكت الدماء وانتهكت الأعراض، وضيعت نعمة الأمن والاستقرار، بل ضيعت شعائر الإسلام في تلك البلاد. فالناس أصبحوا لا يتعبدون لأنهم في بلاء، وعطلت المساجد، بل أهينت المساجد. فماذا جنينا من مثل هذه الأمور التي خالف من خالف فيها فهم السلف. لا شك أن الإصلاح يكون بما كان عليه السلف. فهل السلف سلكوا مسلك الثورات والمسيرات والمظاهرات والانقلابات، أم سلكوا مسلك العلم وتعليم الناس وتصحيح المعتقد ودعوة الناس إلى الخير؟ ألم يقل جل وعلا عن الصحابة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. إذن الصحابة حصل لهم زلزال، فتنة، كيف عالجوا هذه الأمر، كيف عالجوا مثل هذه الفتنة؟ بالصبر والحلم، وهاجروا وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. عندما وجدوا شقة مشقة وأذى ما لجأوا إلى المواجهة، لأنهم في حال الضعف، لجأوا إلى الهجرة، أولا إلى الحبشة ثم إلى المدينة. هذا منهج السلف في الإصلاح. لا يمكن أيها الإخوة أن يكون الإصلاح بالفساد، لا يمكن أن نستورد أساليب للإصلاح ما كان عليه سلف الأمة، لا يعقل، لا يعقل أن الصحابة ما يعرفون أن المظاهرات من أساليب الإصلاح، ويأتي فلان ويقول هي من الإصلاح، هي تعبير عن رأي الشعب. نقول لا يمكن، وهذا ما جنته الأيدي، سفكت الدماء وهتكت الأعراض وحصلت فتنة عظيمة، حتى من أفتى بها تمنى أن لم يفتي. فنسأل الله جل وعلا أن يعافينا من مثل هذه المسالك، نسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد. فاحذروا يا رعاكم الله من مثل هذه الأفكار الفاسدة، وحذروا منها، لأنها لم تأتي إلا بالشر. قال عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، تزكية لمنهج السلف، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن من يتبع منهج السلف يهتدي بنص الآية. وأعظم ناس في البعد عن الفتن هم من على منهج سلف الأمة، نجوا من هذه الفتن ومن الفتاوى التي أفسدت الأمة. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. لو كانت الآية إلى هنا لكفى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى. لكن انظروا ماذا ثنى الله به: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. على رأس هذا السبيل من؟ الصحابة لا شك ولا ريب. إذن اتباع منهج السلف نجاة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذا منهج الاتباع، اتبعوهم بإحسان. فهذه البدع وهذه الأساليب في إصلاح المجتمعات هي ليست من دين الله في شيء، أساليب لم تنجح في أوطانها. أتنجح في غير وطنها؟ فاسدة، أفسدت البلاد والعباد. فلا شك أن التشبه بذلك الجيل والله من أعظم وسائل النجاة، كما قال الشاعر: تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. نحن نتشبه، لن نصل، لكن والله نسير على نهجهم وعلى فكرهم، نقف حيث وقفوا ونفهم ما فهموا. تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فهل هناك أكرم من سلف الأمة؟ وقال الشاعر: إن المحب لمن يحب مطيع. أنت تحب هذا الجيل؟ إذن أين الاتباع؟ أين الانقياد لهذا الجيل؟ أين الاتباع للسنة؟ أقول لك: النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصبر على جور الأئمة، يقول: اصبروا على جور الأئمة وادعوا لهم وناصحوهم وإياكم أن تخرجوا عليهم بالسيف. هذه وصية النبي، قال: أسمع وأطع. ثم يأتي مسلم ويقول: هذا انبطاح، هذا انبطاح، هذا النصوص انبطاح، هذه النصوص تأمر بالانبطاح، هذا اعتراض على أمر رسول الله، اعتراض على النصوص. يسمي النصوص التي تأمر بالصبر على جور الأئمة نصبر على الشر حتى ما يأتينا الأشر. هذه قاعدة عند الناس، يقول: اصبر على المجنونك لا يجيك الأجل، اصبر على المجنون لا يأتيك الأجل. نحن نصبر على جور الأئمة في كل بلاد، الناس يصبرون. هذه دعوة وهذه نصيحة، مهما بلغ هذا الإمام من الانحراف فلابد من المناصحة والدعاء والصبر حتى ما يأتينا الأشر. وهذا ما حصل في البلاد، في بلاد الإسلام، عافانا الله من ذلك، ما يسمى بالربيع العربي. أين الربيع؟ ما نعرف من الربيع إلا الخير والخضرة، إنما هو البلاء وسفك الدماء والشر، يسمون بغير اسمه، ترويج للباطل، ما يسمونه باسمه، يقولون الربيع العربي، يريدون أن ينتقل إلى بلاد الأمن والأمان. هذه البلاد ومن حولها من أعظم بلاد الإسلام أمن واستقرار. تعلمون لماذا أيها الإخوة؟ لأن حل فيها التوحيد. ما ترى قبر يعبد، ما ترى ضريح، ما ترى البدع في المساجد، إنما الصدع بالسنة والتمكين لأهل السنة في المساجد، يخطب أهل السنة بما شاءوا، ولا رقيب ولا حسيب. فلا شك أننا في نعمة عظيمة، فمن أراد أن يفسد هذه النعم فلا شك أن نتصدى له وأن نحذر منه. وهذه عبادة، التحذير من أهل الأهواء والبدع، حتى ما يأتينا الشر وحتى ينجو المجتمع. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح فساد قلوبنا وأن يصلح أحوالنا. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. نسأل الله أن ينصر السنة وأهلها أينما كانوا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.